بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يطيب لي أن ألتقي بكم في هذه الدروس المباركة التي نتعرف بها على لغة القرآن، اللغة العربية. من خلال هذه الدروس نتعرف على عظمة هذه اللغة، وكيف ننطقها النطق الصحيح، النطق السليم، النطق الذي كان ينطق به أفضل من تحدث بها سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، القائل عليه الصلاة والسلام: تعلموا العربية وعلموها الناس. وللعلوم العربية فنون شتى، عدها بعضهم إلى 12 علما، أهمها وأجلها هو علم النحو. لقاءاتنا هذه بمشيئة الله تبارك وتعالى في دراسة هذا العلم المهم الذي هو وسيلة وآلة لفهم كتاب الله، لفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقراءة كتب أهل العلم وفهمها ومعرفة ما يشيرون به فيها. فلذلك قال الإمام السيوطي بأن علم النحو هو أساس لكل علوم العربية، وهو الطريق الموصل إلى فهمها. فما هو علم النحو هذا؟ وما هي الدروس المهمة التي ينبغي علينا أن نتأملها في هذا العلم؟ أولا، علم النحو هو علم بأصول وقواعد يعرف من خلالها الكلمات العربية إعرابا وبناء. نعرف أن هذه الكلمة معربة، أو هذه الكلمة مبنية، هذه الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، على حسب وضعها في الجملة. وهذا هو الأساس لمعرفة المعنى المراد، إن كان في آية أو كان في حديث أو غير ذلك. فهيا بنا أيها الأحبة الكرام إلى دراسة كتاب جليل ألف في هذا الفن، صنفه شيخنا العلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ، دروس الأساس في النحو. رأى فيه أن مادة النحو مادة قد يراها البعض صعبة، هي مهمة جدا ولكن يستصعبها البعض، ولعل ذلك بسبب خلل في تدريسها أو خلل في تلقيها. فاجتهد حفظه الله أن يؤلف هذا المؤلف البسيط ليعين كل طالب للغة العربية ليحسن فهم لغة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. دروس الأساس في النحو. الدرس الأول يتحدث فيه عن الكلام. لماذا نتحدث في الدرس الأول عن الكلام؟ لأن موضوع علم النحو هو الكلام العربي. فما هو الكلام العربي؟ تعريف الكلام في اللغة العربية هو ما أفاد. نقرأ النص من كتاب دروس الأساس: الكلام في اللغة ما أفاد. وعند أهل النحو الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فكل ما جمع هذه الأربعة القيود، اللفظ والتركيب والإفادة والوضع، فهو الكلام. ولنتعرف على كل جزئية من جزئيات هذا التعريف. أولا سيعرف لنا اللفظ، ثم يعرف لنا معنى المركب، ثم بعد ذلك المفيد، ثم بعد ذلك الوضع. إذن أيها الأحبة الكرام، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا تعريف الكلام في اللغة العربية. فما جمع هذه القيود الأربعة، هذه الضوابط الأربعة، سمينا ذلك كلاما في لغة العرب. وإن اختل قيد منها فلا يسمى هذا بكلام في لغة العرب. فما هو القيد الأول؟ القيد الأول: الكلام هو اللفظ. ما هو اللفظ؟ اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، هذا يسمى كلاما. الصوت الذي اشتمل على حروف هجائية يسمى كلام. فخرج بذلك ما ليس بصوت كالإشارة والكتابة، فلا تسمى كلاما لأنها ليست بصوت، فهي ليست بلفظ. وخرج بقولنا المشتمل على بعض الحروف الهجائية الأصوات التي ليس فيها حروف هجاء كالتصفيق وصوت الطبل وأصوات الحيوانات، فلا يسمى شيء من ذلك كلاما لأنه ليس لفظا. إذن عرفنا القيد الأول. ما هو القيد الأول؟ اللفظ. ما معنى اللفظ؟ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. طب أشرت إلى واحد قلت له هكذا، معروف أن المراد بذلك يعني تعال، هكذا معروف أن القصد بذلك أسكت. هل يسمى هذا كلاما في اللغة العربية؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس لفظا. لماذا ليس لفظا؟ لأن لا يوجد صوت، مجرد إشارة، التصفيق، صوت، هذا لا يسمى كلاما. لماذا لا يسمى كلاما؟ لأنه ليس صوتا. طيب هل كل صوت يعتبر كلام؟ أيضا لا. فما هو الصوت الذي يعتبر لفظا؟ الصوت الذي يعتبر لفظا إذا اشتمل الصوت على حروف هجائية، ذهب، دخل، قام، حروف هجائية، صلى، تصدق، سجد، حروف هجائية، هذا يسمى لفظ. لكن إذا كان هناك صوت لا توجد فيه حروف هجائية مثل التصفيق، صوت لكن لا توجد فيه حروف هجائية، صوت الطبل، صوت لكن لا توجد فيه حروف هجائية، فلا يسمى هذا لفظا. وإذا لم يسمى لفظا فلا يسمى كلاما. إذن يجب أن يكون الكلام لفظا، أي صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية، هذا هو القيد الأول. فخرج بقولنا صوت التصفيق، الإشارة، الكتابة، الخط، هذا كله ليس بلفظ، ليس بصوت فليس بلفظ. وخرج بقول المشتمل على بعض الحروف الهجائية صوت الطبل والتصفيق وأصوات الحيوانات، فهذا أيضا لا يسمى لفظا لأنه لا يشتمل على شيء من الحروف الهجائية. إذن الكلام هو اللفظ، واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. القيد الثاني، اللفظ المركب. المركب، ما معنى المركب؟ قال معنى المركب ما تركب من كلمتين فأكثر، مثل الله أحد، محمد رسول الله، قد أفلح المؤمنون، اجتهد الطالب، بخلاف الكلمة الواحدة فلا تسمى كلاما. إذن ليس كل لفظ يسمى كلاما، يجب أن يكون هذا اللفظ مركبا. ما معنى مركبة؟ معنى مركب أي تركب من كلمتين فأكثر. أما الكلمة الواحدة بمفردها أقول زيد، هذا لفظ نعم، لكن هل هو كلام؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس مركبا، كلمة واحدة. فلا أقدر أن أقول مثلا المسلمون، هل هذه مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة؟ يجب أن تضعها في جملة، يجب أن يكون الكلام مركبا. أما الكلمة بمفردها فلا تسمى كلاما. إذن يجب أن يكون اللفظ مركبا. ما معنى مركبا؟ أي تركب من كلمتين فأكثر، هذا هو القيد الثاني. القيد الثالث، الكلام مرة أخرى هو اللفظ المركب المفيد. ما معنى المفيد؟ قال المفيد ما أفاد المستمع فائدة تامة، مثل قولك صدق الله، بلغ رسول الله، حضر الأستاذ، حفظت الدرس. فكل واحدة من هذه الجمل تفيد المستمع معنى تاما، بخلاف قولك حضر فقط، أو إن جاء الطالب، أو إذا قمت من مكاني. فكل واحدة من هذه لا تفيد المستمع معنى تاما فلا يسمى كلاما. يجب أن يكون الكلام مفيدا، لفظ مركب مفيد. الجو ممطر، هل هناك فائدة؟ نعم. حضر الأستاذ، هل هناك فائدة؟ نعم. محمد رسول الله، هل هناك فائدة؟ نعم. لكن إذا قلت إذا أقبل المدرس ثم سكت، هذا لفظ؟ نعم لفظ. مركب؟ نعم مركب. مفيد؟ لا. إذا جاء المدرس، إذن هذا لا يسمى كلاما. لماذا لا يسمى كلاما؟ لأن المستمع لا يزال ينتظر منك ألفاظا أخرى تدل على المعنى فيستفيد. الآن لم يستفد شيئا. إذا جاء وقت الشتاء ماذا استفدت من هذه الجملة؟ لم أستفد من هذه الجملة شيئا. الكلام ناقص، الجملة ناقصة، إذن لا يسمى هذا كلاما. يجب أن يكون اللفظ مركبا مفيدا. ما معنى مفيدا؟ أي أفاد المستمع فائدة تامة. حفظت الدروس، بلغ رسول الله، صدق الله، هذه كلها كلام. لماذا؟ لأنها مفيدة. أما إن لم يحصل بذلك بهذه الألفاظ فائدة تامة للمستمع فلا يسمى هذا كلاما إطلاقا. القيد الأخير بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ما معنى بالوضع؟ كلمة بالوضع أيها الأحباب الكرام لها معنيان. المعنى الأول بالوضع أي الوضع العربي، فخرج كلام الأعاجم. كلام الأعاجم ليس له علاقة بالكلام العربي إعرابا وبناء. بالوضع أي الكلمة التي وضعها العرب لما تدل عليه. الجبل يدل على ماذا؟ السراج يدل على ماذا؟ السماء تدل على ماذا؟ الباب يدل على ماذا؟ نستخدم الكلمة العربية فيما تدل عليه عند العرب دلالة واضحة. أيضا يطلق بالوضع بالمعنى الثاني أي بالقصد، أي يقصد هذه الكلمة بمعناها. خرج بذلك كلام الساهي والمجنون. عفوا، لا يسمى كلام الساهي والمجنون كلاما. واحد ساهي يتكلم بكلام لا يدري ماذا يقول، أو شخص استيقظ من النوم يأتي بعبارات لا يقصدها، قد يأتي بكلام سيء جدا للغاية لكن لا يحاسب عليه، ولا يسمى هذا أيضا كلاما. لماذا؟ لأنه ساهي، الرجل لا زالت عليه آثار النوم. أو المجنون، عافانا الله وإياكم من ذلك. الجنون مرض يصيب الإنسان فيتكلم بكلام ويهذي بهذيان، هذا عند أهل اللغة لا يسمى كلاما. لماذا لا يسمى كلاما؟ لأنه لم يقصده. كلام الساهي، كلام المجنون غير مقصود له، فبالتالي لا يسمى هذا كلاما. إذن أيها الأحباب الكرام، تعريف الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فما جمع هذه الألفاظ، هذه القيود الأربعة، سميناه كلاما. وإن اختل شرط منها فلا يسمى ذلك كلاما. فموضوع علم النحو هو الكلام العربي، ما جمع هذه الضوابط وما جمع هذه القيود الأربعة هو الكلام العربي، الذي سيكون محور حديثنا في الدروس المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. قد يتعجب البعض ويقول هل كان يوجد نحو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما قبله كان الناس يتكلمون العربية بطلاقة لا أحد يخطئ فيها، ولكن مع الفتوحات الإسلامية واختلاط العرب بغيرهم ومجيء غير العرب إلى بلاد العرب وحياتهم في بلاد العرب حصل الخلل في اللسان العربي، فدخلت علينا كلمات طارئة وأساليب طارئة أثرت على لغتنا. فهب علماؤنا هبة وقاموا قومة من انتصارا للغة العربية، فكان أول من كتب فيه هو الإمام أبو الأسود الدؤلي بإشارة من سيدنا الإمام علي بن أبي طالب. سيدنا علي بن أبي طالب وضع أسس هذا العلم وقال لأبي الأسود الدؤلي في الكلام، عرف له الكلام وقال الاسم ما دل على مسمى، والفعل ما دل على حدث للمسمى، والحرف ما دل على معنى في غيره، والرفع والفاعل مرفوع والمفعول منصوب. ثم قال سيدنا علي لأبي الأسود أنح هذا النحو، فسمي العلم نحوا تبركا بهذه الكلمة التي نطق بها سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. نسأل الله أن يرزقنا حسن الفهم لمادة هذه اللغة العربية، لنصون اللسان عن الخطأ، ولنفهم الكتاب ونفهم السنة ونفهم كلام العلماء. أسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويجعلنا من أهل الخير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.